انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
جهز شنطتك واربط الحزام، سيب التكشيرة، يلا هنسافر بدون تأشيرة. السياحة راحة والسعادة عادة، يلا نفصل هيسعدك ويريحك بالسفر، داخليا ودوليا وبدون تأشيرة. ما تترددش وهنستناك، مش هنسافر من غيرك. كل يوم تلات مع الدكتورة هبة عجينة على راديو تسعينات اف ام.
يلا نفصل مع دكتور هبة عجينة، كل يوم تلات الساعة 5:15 على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا أهلا ومرحبا بمستمعينا الأعزاء. افتقدتكم على ما بدأنا الموسم الرابع لبرنامجنا يلا نفصل. معاكم الدكتورة هبة عجينة من راديو تسعينات اف ام، وسعيدة جدا ان انا هبدأ موسم جديد مع مستمعينا الاعزاء. والموسم ده بيمتاز بحاجة مهمة جدا، انه هو كله في جزر البحر المتوسط. هي دي الوجهة اللي احنا هنتجه ليها في طول الموسم ده. والنهاردة قررت ان انا أبدأ الجولة بقبرص. قبرص هي جوهرة قلب البحر المتوسط، وبتقع قبرص في نهاية الجزء الجنوبي الغربي للبحر المتوسط، وتبعد حوالي 380 كيلومتر من شمال مصر، و105 كيلومتر من غرب سوريا، و75 كيلومتر من جنوب تركيا. العدد السكان في قبرص حوالي 1.25 مليون نسمة، وتعتبر قبرص من ثالث أكبر جزر البحر المتوسط بعد صقلية وسردينيا، وتبلغ مساحتها حوالي 9250 كيلومتر مربع، ومغطاة بحوالي 1700 متر من الغابات، ويبلغ طول الغابات 240 كيلومتر مربع من الشرق للغرب، وعرضها 100 كيلومتر من الشمال للجنوب. أما بالنسبة للديانة بتاعة القبرصة، فهم مقسومين لقسمين: القبرصة اليونانيين، ودول يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية. أما القبرصة الأتراك فيدينون بالإسلام، وتستخدم اللغة اليونانية في مجتمع القبرصة اليونان، وطبعا اللغة التركية في مجتمع القبرصة الأتراك. أما بالنسبة لمدة الرحلة لقبرص، فهي حوالي ساعة وعشرين دقيقة من القاهرة إلى العاصمة نيقوسيا، العاصمة الرسمية وأكبر المدن في قبرص. الجنيه القبرصي كان يعرف باسم الليرة، وكان بيستخدم لغاية نهاية سنة 2017. بعد كده تم انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي، فبالتالي أصبحت العملة هي اليورو. والخمسة جنيه قبرصي كانوا بيساووا العشرة جنيه قبرصي يساووا خمسة جنيه مصري. أما أفضل وقت لزيارة قبرص، فهو الموسم بيبدأ من الصيف، بيبدأ من يونيو إلى أغسطس، ومع مجموعة من المهرجانات والفعاليات للزوار، بتبقى تجربة جميلة لا تنسى في الصيف. قبل ما نبدأ وننطلق في قبرص، نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف أول الأماكن اللي هنزورها في قبرص من العاصمة.
معاش الزعل زعل مش إليك، يا مضحكي عسل والله ما بزعلي.
معاش الزعل
زعل مش إليك، يلا للروقة وخلي عندك سئة، يلا للروقة وخلي عندك سئة.
الأرض اللي بتمشي عليا
والله بعشقها، ومن عيونك شايف قبرص برج إيفل من خدي، قلبي من جوا بيرقص وقت اللي بكون حدي.
من جوا بيرقص وقت اللي بكون حدي،
وقت اللي بكون حدي. شو بيحلى الغزل لما بغازلي تحمر خجل وبتقصد خجلي.
شو بيحلى الغزل لما
بغازلي. لازم أفكركم إن قبرص هي تالت جزيرة من حيث المساحة، يعني من ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط، وتتميز السياحة في قبرص بشواطئها الساحرة ومعالمها الأثرية اللي بتجمع ما بين العصرين الروماني واليوناني. أول مدينة هنزورها هي مدينة نيقاسيا، وهي عاصمة قبرص، قبرص الشمالية وأكبر مدنها، وهي بتقع تقريبا في نص الجزيرة، وبتقع على نهر بيديوس، وتعتبر المدينة هي العاصمة الإدارية لمنطقة نيقوسيا، كما تضم المدينة مقر الحكومة، وتعتبر العاصمة الوحيدة في العالم المقسمة، حيث يتبع الجزء الشمالي منها تركيا والجزء الجنوبي بيتبع قبرص، كما يقع مقر برضو جامعة قبرص فيها، وتعتبر نيقوسيا مدينة عالمية بحسب المجموعة العالمية للمدن والعولمة. بعد كده هنروح لمدينة ليماسول، وليماسول هي تاني أكبر مدينة في قبرص، والمدينة دي مليانة بتمتاز بالحياة والحيوية والبهجة، شخصية السكان بتاعتها بتمتاز بأن هم في نشاط مستمر من تنظيم مناسبات وحفلات مثيرة والقيام بتنظيم معارض كمان فنية. فيها أماكن كتيرة المنطقة دي اللي مسؤول، في عندهم منطقة اسمها كوريون القديمة، وفي منتزه لمسون، وفي قلعة لمسون، وكمان في الميناء الرئيسية لقبرص. بعد كده هنروح لمكان اسمه لارانكا، ودي مدينة جميلة بتكسوها النخيل وأشجار النخيل، وكمان على طرفها بتصطف المقاهي الأقرب إلى البحر، ويخلي المكان الكورنيش ده مليان بالزوار ومكان شعبي خلال طول الصيف في أنشطة كتيرة جدا، وكمان قريب من مارينا لليخوت اللي بتيجي من جميع أنحاء العالم لترسو على المارينا دي. في كمان بالإضافة إلى كذا في هي تاني ميناء في قبرص، وفي الطرف الغربي من المدينة في قلعة المدينة التي يوجد بها تعود بنائها إلى القرن 17، وتضم الآن متحف لارانكا للقرون الوسطى. أوكي، تمتلك لارانكا كمان مجموعة هائلة من الشواطئ الفيروزية الجميلة، وتعتبر من أقدم المدن في قبرص التاريخية وأهم مقاصد السياحة في قبرص، وتضم العديد من المزارات مثل كنيسة أجيوس لازيورس ومتحف بارادايس وأناطر كامارايس وشاطئ فينيكيونيس. الأسماء صعبة لأنها إلى بعض الشيء يونانية، بس هنسيبهم وهنروح لمناطق أخرى وأماكن أخرى في الجزيرة، ونشوف هم أهل الجزيرة بيستغلوا مكانها وبيستغلوا روعتها في إيه في الأماكن الأخرى. نطلع فاصل ونرجع نشوف هنكمل فين.
Oh.
هنروح لتاني عاصمة أو العاصمة الغربية لقبرص وهي بيفوس، وهي بتمتاز بالمعالم التاريخية العظيمة وبتضم تاني أكبر مطار دولي في الجزيرة، وده يعتبر مخليها مركز للسياحة. عامل الجذب الرئيسي في المدينة دي هو ميناء الصيد الساحر في قلعة بيفوس، والذي يضم يعني القلعة دي بتضم مرسى للصيد، ويعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي من أهم أماكن الجذب السياحي. وبعدين المدينة دي كمان تضمنت ضمن مراكز التراث العالمي لليونسكو، وكان ده سبب في اختيارها عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2017. ومن أهم المعالم السياحية في بيفوس في عندنا صخرة أفروديت، وفي عندنا مقابر الملوك، وفي عندنا الحديقة الأثرية كاتو بيفوس. بعد بيفوس وبعد منسيب أهم المعالم السياحية والعاصمة الثقافية الأوروبية في 2017، هنروح عند فاماغوستا، ودي فيها أعمق ميناء يقع على ساحلها الشرقي، وهي همزة الوصل ما بين بلاد الشام، احنا قلنا ان احنا قريبين قوي من سوريا، وطريق التبادل التجاري ما بين العالم، فهي تعتبر همزة وصل ما بين الشام وما بين العالم. يميز المدينة دي بتتميز بشوارعها الضيقة والمباني القديمة القوطية اللي هي الجوثيك المشهورة بالعمارة المميزة، والمحلات اللي بتبيع جميع الأعمال اليدوية اللي بيمتازوا بيها في قبرص. في كمان في نفس المدينة في أطلال سلاميس القديمة، وفي أسوار مدينة فاماغوستا، وفي مسجد لالا مصطفى باشا، احنا قلنا والاسم زي ما انتوا شايفينه يميل إلى التركية لأن هم الأتراك هم المسلمين في قبرص. بعد كده عندي هروح لمدينة تانية اسمها بروناراس، وتشتهر مدينة بروناراس بطواحين الهواء وشوارعها الرائعة وسلسلة الجبال اللي تمتد من الشرق للغرب، وهي موجودة في قلب قبرص. طواحين الهواء دي كمان بتمتاز جنبها كنائس صغيرة، يعود تاريخ الكنائس دي للقرنين الخامس عشر والسادس عشر، وأعلنتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي بسبب الفن الرائع الموجود على لوحاتها والجداريات والمباني والعمارة الخاصة بالكنائس بتاعتها. ممكن تستمتع في الجزيرة دي برضو في التأمل في النباتات والحيوانات النادرة وشلالاتها الجميلة، كما أن هناك برضو أماكن مخصصة للتنزه والحياة الريفية البسيطة. أول متحف من المتاحف اللي هنروحه قبل ما نكمل بقية المتاحف في الجولة اللي بعد دي على طول، في عندي المتحف القبرصي، وده يعرف باسم المعبد الأركيولوجي، هو أقدم وأكبر المتاحف الأثرية في قبرص، وتأسس المتحف ده في سنة 1882، ده أثناء الاحتلال البريطاني للجزيرة، ويقع المتحف ده في العاصمة نيقوسيا. هنشوف بقية المتاحف. بتمتاز على فكرة قبرص بكم كبير من المتاحف، عندهم قصور محولة إلى متاحف، وعندهم أفكار أو هوايات معينة عاملين لها متاحف، هنشوف ده من خلال زيارة 3 أو 4 متاحف تانيين تمتاز بيهم قبرص، وأظن إنها تمتاز بيهم عن باقي أنحاء العالم، لأن هم متاحف ذوي مواصفات خاصة بقبرص. بس هطلع فاصل وهرجع أكمل 3 أو 4 متاحف مميزين لقبرص فقط.
Αυτό που μου συμβαίνει φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ.
بما أن قبرص كانت محتلة احتلال بريطاني، في عندنا متحف الكفاح الوطني. متحف الكفاح الوطني ده بيعرض الوثائق والمواد الفوتوغرافية والممتلكات الشخصية لأبطال المقاومة ولأبطال المقاومة المتعلقة بالنضال ضد الاحتلال البريطاني. تأسس المتحف ده بعد نهاية الكفاح الوطني والتحرير، وكان من سنة 1955 ل 1958. ممكن زيارة المتحف ده والتعرف على القصص التاريخية للمحاربين اللي خسروا حياتهم في سبيل الحصول على الحرية بتاعت بلادهم. وممكن بعد انتهاء الزيارة وزيارة المتحف، في حوالين المتحف حديقة خارجية مميزة، مع العلم ان زيارة المتحف وزيارة الحديقة دي مجانا للزوار. في بقى متحف خاص ولفت نظري جدا في قبرص، في اسمه متحف سيارات قبرص. يعني تخيلوا هم عاملين متحف للسيارات، وتم انشاء المتحف ده حديثا. المتحف ده تأسس سنة 2014 على مساحة واسعة تبلغ 3000 متر مربع. والناس الهاويين للسيارات وهاويين لسباق السيارات وكده، والمحبين للسيارات والتعرف على تطورها وطرازاتها المختلفة، في موجود عندهم حوالي 90 سيارة من السيارات الكلاسيكية والتاريخية. ودي كمان قابلة لأنك تخرج ومعاك واحد من المتحف تاخد بيها جولة وتعرف قيمتها وتعرف مدى تطورها وتاريخها كان إيه، ويخرج معاك سائق خاص من المتحف يقوم معاك بجولة بالسيارة اللي انت تختارها. فده كان متحف من الحاجات اللي لفتت نظري. في كمان المتحف الأنثوغرافي، وتم افتتاح المتحف ده سنة 1958، وهو عبارة عن بناء حجري على الطراز القوطي القديم، إضافة إلى أنه جواه مجموعة مختارة من الأثاث والمنسوجات والأزياء الريفية والأدوات الزراعية والصناديق الخشبية والأواني الزجاجية والمجوهرات وأباريق الماء والعملات المعدنية. وتعود كل دي للعصور من أول العصر الحجري وغيرها، وفيها كمان قاعات للحفلات الزفاف في مساحته الخارجية. هما دايما بيحبوا يبقى في مناسبات في الأماكن المميزة علشان تبقى جاذبة للشعب وكمان جاذبة للسواح. في كمان عندنا متحف الأيقونات، والمتحف ده في مجموعة من اللوحات والتماثيل والمعروضات اللي بتعود تاريخها إلى القرنين 17 و19. وتميز المتحف ده بتصميمه اللي كان شبه العمارة الإسلامية، ويضم مئذنة وأسقف مقوسة وعدد من النقوش والزخارف التي تغطي معظم الجدران، وده طبعا من طابع الثقافة الإسلامية الموجودة على يد الأتراك الموجودين. في كمان عندي آخر متحف هزوره، هو متحف مطحنة الخروب. ده متحف فعلا كان معمول لمطحنة، دي كانت مطحنة أصلا للخروب، والخروب ده بتمتاز به قبرص، وكانوا عاملين له المطحنة دي، وبعدين جاء عليها وقت من الأوقات وباظت وما بقتش تشتغل، بس هم احتفظوا بيها كذكرى وتاريخ لفاكهة الخروب اللي كانت من المنتجات الرئيسية، وكان بيسموها في قبرص زمان الذهب الأسود، لأن كانت شجرة الخروب دي من أهم الصادرات قبرص، وكانت ذات قيمة عالية مش في قبرص بس ولكن أيضا حول في كل الأماكن اللي كانت بتحيط بقبرص. ده كان آخر متحف هزوره في الجولة دي، وباقي عندي حديقة واحدة. الحديقة دي اسمها آيا نايا للمنحوتات، وده مكان معمول برضو تأسس حديثا في سنة 2014، بس الميزة اللي فيه لفتت نظري ان هو يضم تماثيل ومنحوتات كتيرة جدا لعشرين نحات عالمي. والميزة انه المكان ده بيحدث عليه وتطرق عليه تغيرات، ان كل شويه كل سنه في الشتاء بيروحوا نحاتين وينحتوا اعمال جديده، سواء شخصيات سواء تماثيل سواء جداريات، بس النحت مستمر. مش يعني هم بداوه 2014 ولا زال العمل مستمر، وكل شتاء بيروح النحاتين الموهوبين للتنزه وللاستمتاع بالنحت في المكان ده. في كمان متحف شبه المتحف بتاع الخروب، هو ده كان المفروض نزوره مع متحف الخروب، هو متحف خبز البرقوق، وده برضو بيحتفظ بلوحات وبقطع من الخبز المحنطة بطريقة معينة، وده كان معمول برضو عشان يوري ان الخبز ده شيء من حاجات اللي تدل على الحياة والطبيعة، وان الناس بتعيش بان هي تخبز وتعيش على الخير بتاع الطبيعة. ومن هنا هنمشي ونسيب كل الأماكن السياحية ونبدأ يدوبك نشوف الأماكن اللي هنشتري منها الهدايا، ويا ترى هنشتري هدايا إيه من قبرص. قبرص زاخرة بالهدايا، ولازم نشيل منها ونحمل هدايا كتيرة وإحنا راجعين. هطلع فاصل ونرجع بسرعة علشان نشوف هنشتري هدايا إيه وهناكل إيه في السوق في قبرص. الهدايا اللي هنروح نشتريها هنروح لقرية اسمها لفكارة، ولازم نروح للقرية دي لأنه فعلا بتمتاز بصناعة القماش الدانتيل. الدانتيل ده بقى يتعمل بلوزات، يتعمل طرح، يتعمل ستاير، بس هي قرية بتمتاز بيه من أيام القرن الرابع عشر. ومش ممكن إنك تروح لقبرص وما تروحش تتفرج على الجمال والهندسة اللي بيعملوا بيها الانتاج من القماش الدانتيل المشهور بين جميع أنواع الأقمشة. في نفس المكان أيوة، في برضو نوع من أنواع الحلوى اللي بتتعمل فيه، هو شبه الملبن، وده من الحلويات اللذيذة ويتم تحضيرها في قبرص، ودي بتبقى حاجة تقليدية يدوية من دون استخدام مواد حافظة، وهي مجرد من سكر ونشا الذرة والنكهات أو المكسرات، ويمكن العثور على علب بأوزان مختلفة من الحلوى دي. في نوع حلوى تاني بقى، ده بيقدم وانت موجود هناك في قبرص بتدوقه، ما اظنش ده ينفع تاخده معاك، بس هو ده عبارة عن قطع حلوى بتتقدم في معلقة مع كوباية مية ساقعة، ودي بتبقى بطعم الفواكه او الخضروات او القشور الحلوة، وغالبا بتبقى بنكهة الفانيليا او القرفة. بعدين تالت هدية ممكن تبقى مستحضرات التجميل الطبيعية، الحاجات الأورجانيك، هما بيصنعوها من الطبيعة عندهم وما بيحطوش أي مواد حافظة من 70 سنة، وهما كانت عندهم شجيرات الورد الخاصة بيهم، ومن أنواع الورد ده هما دخلوها في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، ومفيش كمان حتى روائح صناعية، كلها روائح طبيعية، فبيمتاز بتمتاز قبرص بالمنتجات دي، فممكن تاخد منها سواء استخدام شخصي أو سواء هدايا. بعد كده في عندهم الأواني الفخار، الفخار ده أنت بتستمتع بيه بطريقتين، أول حاجة أنك ممكن تشتريه كهدايا، وتاني حاجة أنك ممكن تصنع الفخار ده بنفسك، تروح لأماكن صناعة الفخار وتعجن وتسخن في الفرن وتعمل كل أعمال الفخار بإيدك، وتاخدها معاك بعد ما تخلص الفقرة دي من الجولة. بعد كده في عندهم الجبنة الحلوم، والجبنة الحلوم دي شهيرة في كذا مكان، وأظن أنها تكون جاية لهم من سوريا، جبنة مشهورة جدا في قبرص وليها استخدامات كتيرة جدا سواء في الأكل الحادق أو في الأكل الحلو. بعد كده في عندنا الإكسسوارات المصنوعة من الفضة، انت ممكن تجيب اي معادن مطلية فضة او فضة بيعملوا منها الغوايش وحلقان، وبيعملوا منها اعقاد، وكمان في حاجات يعني مغطاة بالذهب الابيض مع الفضة، فطبعا دي حاجات قيمة جدا للهدايا. اخر هدية مشهورة من قبرص هي الحمار اللي على شكل الازاز، الحمار الازاز، الحمار الازاز ده حاجة مشهورة جدا من او من السيراميك، ده مشهور جدا من قبرص، هو شكل زجاجي من الزجاج، من كأنه تمثال يعني لحمار، وده بيميز المكان في قبرص. انا لفت نظري ان ده بالذات بيميز المكان في قبرص. طيب بالنسبة للأكل، الأكل في قبرص متنوع ومتعدد، طبعا احنا جنبنا سوريا وجنبنا تركيا وجنبنا مصر، فمن خلال طبق في أطباق كتيرة جدا هنلاقيها مشتركة، بس في أول طبق هو سوفلاكي، وسوفلاكي ده من الوجبات السريعة اليونانية الشهيرة، والقبرصة خدوه منهم، وعبارة عن أجزاء من اللحم على الفحم على سيخ، وكمية ضخمة من حشوة السلطة الطازجة. تاني حاجة طبق ورق العنب، ورق العنب مشهور في قبرص بنفس الطريقة بتاعتنا، وده من الحاجات اللي لفتت نظري، بيبقى عبارة عن رز وبعض الأعشاب والبصل والطماطم، فده لفت نظري. برضو كمان في عندنا اللوكوماديس اللي هو حاجة شبه لقمة القاضي، برضو عجينة ومقلية ومحطوطة في العسل. بعد كده في عندنا نوع من أنواع الخضار اللي اشتهرت بيه الهند، وهو البامية، بس هما البامية مشهورة من كخضار بيطبخ يعني بيتم طبخه في قبرص، ففي عندنا بامية بالصلصة بالشكل الطبيعي اللي احنا بناكله في مصر، هي موجودة في قبرص. في كمان بعد كده حاجة اسمها المزيفة، ده العدس القبرصي مع رز، هو عدس ورز شبه الكشري بس ناقص المكرونة. احنا هنا هناكل العدس والرز وهناكل لقمة القاضي، بس لازلنا احنا لسه في قبرص، محتاجين نرجع للقاهرة فورا علشان نشوف، احنا قدامنا ساعة وتلت ونرجع للقاهرة نشوف هنروح فين رحلتنا اللي جاية. كنت سعيدة جدا معاكم النهاردة في أول جزيرة زرناها من جزر البحر المتوسط، هي جزيرة قبرص. مستنية مكالماتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم اللي بتفيدني على راديو تسعينات FM 0-1-42-7894. كنت سعيدة بلقائكم النهاردة، وأتمنى أكون أسعدتكم. دكتورة هبة عجينة، إلى اللقاء.